أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بحثنا الجديد إن شاء الله تعالى في أسمى الفرائض وأشرفها، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لست أنا الذي أصف هذه الفريضة بهذا الوصف، وإنما الإمام الباقر عليه السلام الذي وصفها هذه الفريضة بأنها أسمى الفرائض وأشرفها. جاء ذلك في رواية عنه عليه السلام، وأيضا جاء فيها إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سبيل الأنبياء ومنهاج الصلحاء، فريضة عظيمة بها تقام الفرائض وتأمن المذاهب وتحل المكاسب. واحدة من هذه البركات إذا كانت في فريضة تستحق أن تكون أسمى الفرائض وأشرفها. كيف وكل هذه البركات فيها؟ وتحل المكاسب وترد المظالم وتعمر الأرض وينتصف من الأعداء ويستقيم الأمر. وورد في فضل هذه الفريضة وشرفها عن أمير المؤمنين عليه السلام قوله: وما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. النفثة يقولون في المعاني اللغوية الشيء من الريق الذي بالنفخة يرافق الريق، شقد مقداره؟ الذي يرافق الهواء، شقد مقدار من الريق يرافق الهواء حينما ينفخ الإنسان، هاي هي النفثة. ما نسبتها إلى البحر اللجي؟ قال: ما أعمال البر كلها بما فيها الجهاد في جنب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلا كنفثة في بحر اللجي. هذه هي فريضة الأمر. طبعا سيأتي بالتأكيد خلال البحث إن شاء الله كثير من الروايات، لكن نحن من باب المقدمة أشرنا إلى هذا الحديث الذي يبين شرف وفضل هذه الفريضة وأهميتها وعظيم بركاتها على الفرد وعلى المجتمع. ويمكن واحدة من هذه البركات كما قلنا والآثار إذا تعلقت به فريضة أو أي عمل من أعمال البر كان حقا أن يضرب له بأباط الإبل كما يقال. فلذلك إذا اكتسبت هذه الفريضة هذه الأهمية، وإذا أضفنا لها ما دامنا في أجواء محرم وصفر، ونقول أنه يكفي هذه الفريضة شرفا أنها هدف الإمام الحسين عليه السلام من نهضته التي دفع بها دمه الشريف ودم أهل بيته وأصحابه، وتحمل سبي أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. من أجل ماذا؟ من أجل إحياء هذه الفريضة، هو عبر بذلك: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن أأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقال في كلمة أخرى: ألا ترون أن الحق لا يعمل به، هذا هو الأمر بالمعروف، وأن الباطل لا يتناهى عنه، هذا هو النهي عن المنكر، ليرغب المؤمن في لقاء ربه محقا. مدام الأمور آلت إلى هذا، فالأولى بالمؤمن إذن أن يمضي للقاء ربه محقا. وهذا أيضا الغرض من حركة الإمام الحسين عليه السلام ونهضته، أيضا هو ما ورد في زيارة الأربعينية المخصوصة على الإمام الصادق عليه السلام حينما يقول: وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهار التي وحيرة الضلالة. وهذه من مصادق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، استنقاذ العباد من الجهالة وحيرة الضلالة. إذن هذه نبذة مختصرة قبل أن ندخل في تفاصيل البحث عن أهمية هذه الفريضة ومكانتها في الشريعة الإسلامية. ومن الطبيعي كأنه يعني ليس مبالغا في هذه الفريضة أن تنال هذه الأهمية، لأن كل أمة كل كيان يراد لها البقاء والديمومة، ومنها رسالة الإسلام وأمة الإسلام، أريد لها أن تكون أمة خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم، والأمة الوارثة والأمة الخاتمة والأمة التي ترث الأرض وتستخلف فيها. فإذا كل أمة كل كيان لكي يدوم وجوده ويحافظ على مساره السليم لابد أن يتخذ التدابير اللازمة لكي يحفظ استقامة هذا الكيان ويحمي نفسه من أعدائه من الداخل خلنا نقول ومن الخارج. فحماية الشريعة من الداخل من الأعداء الداخليين إذا صحت التسمية هو يكون بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وحمايتها من الخارج يكون بالجهاد. فلذلك وظيفتان هاتان صنوان، الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا في حتى في شأن الدول، في شأن الدول أن كل دولة متحضرة لما تشكل حكومة فيها وزارتان تسميان سياديتان، وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. لابد كل تشكيلة حكومة وزارة الدفاع لحماية الأمن من الخارج وحفظ الحدود من الأعداء الخارجيين، وأيضا الوزارة الداخلية أو الأمن الداخلي بها المسميات، وهي لحماية الكيان من الداخل من عوامل النخر والفساد والانحراف والتفكك والتمزيق وتهديد الأمن الداخلي الأمن العام في البلد. هذا أيضا حتى على صعيد الأفراد يمكن أن نعمم المثال، حتى على صعيد الأفراد، الأفراد الله تعالى أيضا أودع في داخل بدنهم هذا اللي نسميها المناعة التي تقوم بها كريات الدم البيضاء لحماية الجسم من الداخل، أي من الأمراض من الفيروسات من الميكروبات. أكو جهاز مناعي وقائي من الداخل، وهناك جهاز أمن وقائي من الخارج. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، الحديد السلاح والسيف والقوة، هذا لحماية النفس من الخارج ولحماية النفس من الداخل، الجهاز المناعي الذي تقوده كريات الدم البيضاء. فإذا هذا الشأن كل الأمم المتحضرة وكل الدول المتحضرة وكل الكيانات التي يراد لها الديمومة والبقاء من دون هذا التخطيط ومن دون هذه الإجراءات والتدابير لا يمكن أن تبقى. والأمة الإسلامية طبعا التي خير أمة أخرجت للناس ويراد لها أن ترث الأرض، ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، وإن كان سياق الآية في بني إسرائيل لكن تعلمون المورد لا يخصص الوارث، كل الذين استضعفوا. ولذلك يعني واحد من الوجوه التي نفهم من قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأهل بيته فيه لما دنت منه الوفاة وقال لهم أنتم المستضعفون بعدي، هذا طبعا أحد وجوه إشارة إلى ما سيعرض لهم من مصائب ومن نكبات ومن مؤامرات للقوم، أنه سيستضعفكم القوم بعدي ولا يرقبون فيكم إلا ولا ذمة ولا حرمة. هذا وجه، والوجه الآخر هو زرع هذا الأمل أنه الآية ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض أنتم المستضعفون، الذين أشارت لهم الآية بأنهم سيرثون الأرض. ففيها هذا يمكن أن نحمله على هذا الجانب. إذن فهذه فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أن تنال وتحظى بهذه الأهمية طبعا من حقها، لأن هي صمام الأمان لبقاء هذه الأمة وحمايتها من كل الأمراض الداخلية، من الجهل من التخلف من النفاق من الرياء من الفساد من الخرافات من الفتن من الضلالات من الشبهات. من الذي يحمي الأمة من كل هذه الأوبئة التي تنخر في كيانها من الداخل وتمزقها وتحرفها عن مسيرتها كما حصل للأمم الأخرى؟ الأمم الأخرى لم يبقى منها إلا الاسم، وهكذا الإسلام لولا أن هذه الفريضة شرعت لحمايتها من الأمراض والأوبئة الفتاكة من داخلها، لكان أكيد آل أمرها كما آلت إليه الأمم الأخرى، ولم يبق من الإسلام إلا اسمه، ومن القرآن إلا رسمه، هكذا في الأحاديث الشريفة. لكن الله تعالى يقيض في كل جيل في كل عصر من ينهض بهذه الفريضة ويحييها ويؤدي هذا الواجب الكبير، ويتحمل طبعا في طريق ذلك ما يتحمل. وهذا الذي رواه الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحمل هذا الدين في كل قرن عدول، في كل قرن في كل جيل. والذي يراجع التاريخ أيضا ويجد في كل عصر العلماء المصلحون جزاهم الله خير الجزاء قاموا بهذه المسؤولية وتحملوا هذه الأمانة. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين. الله تعالى بلطفه يقيض، ولولا هؤلاء لكان لا ما بقي من الدين كما ورد في الحديث من الإسلام إلا اسمه ومن القرآن إلا رسمه. مو الآن، لا من ذلك الزمان المبكر. الإمام الحسين عليه السلام في كلماته لما يقول: على الإسلام السلام إذ ابتليت الأمة براع مثل يزيد بن معاوية. هذا في صدر الإسلام، بعدهم الصحابة موجودين، بعدهم أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعض موجودات، أم سلمة مثلا. وعلى الإسلام السلام يقول الإمام الحسين. إذن كيف الآن بعد 1400 عام كيف سيكون مصير الإسلام، أو ماذا كان سيكون مصير الإسلام لولا هؤلاء الذين انتجبهم الله تعالى في كل جيل في كل قرن. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ويحمل هذا الدين في كل قرن عدول ينفون عنه تأويل المبطلين وتحريف الغالين وانتحال الجاهلين، كما ينفي الكير خبث الحديد. هذا الذي ينفخ فيه الحداد، الزق الذي ينفخ فيه الحداد. لكن طبعا أكيد علينا أن نسجل الملاحظة بأن القائمين بهذه الفريضة عبر التاريخ قليل، بينما الجهد المطلوب أكيد أكبر من ذلك بكثير. لأنه تحارب أنت يعني لكي تقوم بهذه الفريضة أمامك جيش ليس له أول وليس له آخر من الشبهات ومن الفتن ومن وبعضها طبعا يتلبس بلباس الدين. هذه طبعا المشكلة الكبيرة بالتأكيد التي نواجهها، لأن الشيطان يأتي لكل قبيل لكل شريحة من الجهة التي يمكن أن يدخل إليها. ومن غوى آدم عليه السلام وهو نبي وقاسمهما. وآدم عليه السلام ما يظن أن شخص يقسم بالله تعالى كذبا، ما معقولة، وإلا هو أمامه وصية ونهي أن يأكل من هذه الشجر. لكن لما قاسمهما وبعد لم يدر في خلد آدم عليه السلام أن يمكن واحد أن يقسم كذبا، صدق به. زين، هذا كما يقال بعد إبليس بأول محاولة، يعني بعد ما استجد على الشغلة وقدر ينتصر، يعني مع التحفظ على الاعتبار هذا، يعني أمامنا النبي من أنبياء الله آدم سلام الله عليه. فأقول إذا بعد بأول محاولة وبعد ما عنده خبرة واستوى نازل للميدان وقدر يؤثر على نبي من الأنبياء، زين بعد آلاف من السنين وخبرات متراكمة ومليارات من البشر أغواها وخطط كثيرة استجدت عنده، ونحن لسنا أنبياء بفضل الله تعالى، إذن كم ستكون المعركة؟ معركة الانحراف ومعركة الفساد ومعركة الغواية، كم ستكون إذن شرسة وعظيمة؟ وش قد تحتاج من جهد إذا حتى بلباس الدين يأتيك أحيانا لكي يحرفك عن المسيرة؟ زين، فأمام هذه يعني اليؤسف ماكو توازن. الآن ما عدنا توازن بين ما يتطلبه العمل وهذه الفريضة وما تحتاج من جهود ومن رجال، رجال يعني ومن نساء طبعا، لكن الرجال إنما نذكر لهم كل واحد في مساحته ومساحة عمله. فإذن الذي نعتقد أن القائمين بهذه الفريضة ليسوا بمستوى الحاجة لكي تؤدي هذه الفريضة دورها، وإلا الجهد المطلوب كما قلنا أكثر بكثير. إذا ما رجعنا إلى التاريخ إلى آدم عليه السلام، لا خلينا بتاريخ الإسلام نحكي، زنيا ما غمضت عين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبدأ الانحراف، وبدأ هذا يقول إن الرجل لا يهجر والنبي بعد بين أيديه، غمضت عينه بعد نعرف الانحراف الذي صار. إذن كيف تؤول الحالة إلى اليوم وما بعد اليوم؟ هذا يعطينا مؤشر لحجم الجهد والحركة المطلوب من عندنا أن نؤديها. إذا كانت من اللحظة الأولى كان الانحراف بهذه القوة وبهذه الشراسة وبهذا البطش والمكر والخداع من أول يوم، إذن الآن كيف تكون بعد هذه السنين المتطاولة؟ وهذا ما حذر طبعا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمته من الوقوع فيه، وحذر أيضا من التداعيات التي تحصل عقب ترك هذه الفريضة العظيمة في حديثه المشهور الذي رتب فيه المراحل والتداعيات التي تصل إليها الأمة. المرحلة الأولى يتركون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذا الذي حصل، والصحابة كلهم شاهدون على بيعة الغدير وحاضرون فيها، كم بين الغدير 18 ذي الحجة ووفاته صلى الله عليه وآله وسلم 28 صفر، 70 يوم، شهرين وعشرة أيام، وما يمكن الواحد ينسى بشهرين وعشرة أيام. زين فلما يحصل هذا الانقلاب أين الآمرون بالمعروف؟ أين الناهون عن المنكر؟ ضاعت الفريضة، ضاعت، ونحن في أول لحظة من لحظات غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي حذرهم من هذا. كيف بكم إذا فسدت نساؤكم وفسق شبابكم ولم تأمروا بالمعروف ولم تنهوا عن المنكر؟ فقيل له: ويكون هذا يا رسول الله؟ معقولة فريضة نتركها ونتخلى عنها؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر ونهيتم عن المعروف؟ عجيب. فقيل له: يا رسول الله، ويكون ذلك؟ قال: نعم، وشر من ذلك، كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكرا والمنكر معروفا؟ هذا شلون إذا، وهذا التي طبعا وصلها بزمان الإمام الحسين، وصلوا أيضا هذه المرحلة، بحيث الإمام الحسين لما يخرج لكي يعيد مسيرة المسلمين إلى جادتها الصواب، الكل يعترضون عليه، بمن فيهم من أهل بيته، سقد أحيانا يلبسوها بداع الشفقة وأحيانا بداع النصيحة، ومن منكم هو أهل لكي ينصح مثل الإمام الحسين عليه السلام؟ استغيرت الموازين. هذا إذا ما نصل إلى مستوى بعض الوعاظ السلاطين الذين يقولون أن الحسين خرج وقتل بسيف جده، ويشرعون من شذ عن الجماعة اقتلوه كائنا من كان. هكذا انقلبت إذن الموازين عندهم، وهذا ما زلنا في صدر الإسلام. هذا إذن الذي يستدعي منا وقفة ونهضة كما يقال لإحياء هذه الفريضة. يروي الإمام الرضا عليه السلام قال عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمتي، كل التحذيرات لا أحد يقول منهم ما أدري ولا منا طبعا، لكن أحكي عن أولئك، هكذا التحذيرات نبههم. وانتم تلاحظون لدى الاستقراء تلاحظون أن كل ما تكون المسألة يعني والقضية أهم وأشد وأكثر خطرا تجد التحذيرات منها متكررة. هذا فيه إشعار ورسالة إلى أن هذا سيحصل، ترى كيف بكم إذا كذا، كيف بكم إذا كذا. أو لما يقول مثل لبعض زوجاته: أيتكن تنبحها كلاب الحوأب، ثم يلتفت إلى إحداهن ويقول لها: إياك أن تكوني أنت يا حميراء. هذا هو المفروض الرسالة يفهمها. لماذا يقول لها ذلك؟ ولماذا يقول لزوجاته ذلك؟ ليش لا ما يقول لغيره أو للآخرين لما يلتقي بالزبير ويقول له تحب هذا؟ وكان علي لا جمع، قال نعم أحبه. قال كيف بك إذا أجى في قابل الأيام يوم ووقفت في الصف في مقابل علي بن أبي طالب وأنت ظالم له؟ أقول معقولة يا رسول الله؟ هاي مفروض رسائل، هذه ينتبهوا لها وتحذيرات، فهاي من ضمنها. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أحدهما يتكل على الآخر، هذا الذي تسمونه في الرسالة العملية واجب كفائي، هو هذا التواكل، هذا الواجب الكفائي الذي نسمي به هذه الفريضة. إذا أمتي تواكلت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فليأذنوا بوقاع من الله والعياذ بالله. وروى الشيخ الطوسي في التهذيب عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا تزال أمتي بخير ما أمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر وتعاونوا على البر، فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات. تلك كانت الروايات على نمط ما هي الآثار المباركة للفريضة، وهذه ما هي الآثار مترتبة على ترك الفريضة. فإذا لم يفعلوا ذلك نزعت منهم البركات وسلط بعضهم على بعض ولم يكن لهم ناصر في الأرض ولا في السماء. نستجير بالله تعالى، هاي الفريضة في أهميتها. لكن مع الأسف كما الإمام الحسين عليه السلام لما أراد أن يخرج ويقال له هذا يقول له لا تخرج وهذا يقول له كذا، إلى الآن إلى اليوم لما تتخذ موقفا إصلاحية، هدفك الإصلاح، هدفك التهذيب من هذه الممارسات والسلوكيات المنحرفة المخالفة للشريعة، يمكن يأتيك أيضا من أقرب الناس إليك، يا ما أوش لك بالطلاب، اقعد واسكت، سأتألك خلق دخت الرأس، والناس تشتمك والناس تسبك والناس كذا. أجيب هذا ذا أنت القريب لي تقول هذا. يقول الإمام الحسين عليه السلام أيضا اجدعي إلى طلع إلى كربلاء واستشهد وأهل بيته وسبى نسائه، وكان بقى بالمدينة معزز مكرم، الناس كلها تتفدى ابن بنت رسول الله، ووضع المادي ما شاء الله حسين عليه السلام، بس الأرض الزراعية البغيبغة مالته هي يركض بها الخيال، قلت المثل. لماذا تخلى الإمام عن كل هالوضع الاجتماعي الممتاز والتكريم والشرف والحظوة وراح إلى كربلاء لي يدفع هذا الثمن الباهر؟ هذا المسألة هيك، هذا مو إنصاف، هذا مو إنصاف، واجب علينا أن نقوم به مهما كلفنا الثمن. ليس فقط على كل تهاون بالفريضة، هذا يؤسف إلى بعد أسف مضاعف، أنه التهاون ليس فقط على مستوى الممارسة والتطبيق والأداء العملي، لا تحول حتى هذا التهاون والإهمال إلى المستوى النظري، خلينا نسمي يعني على مستوى التداول الفقهي. لذلك نشوف موسوعات فقهية استدلالية ورسائل فقهية متون خلت من كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تماما، تحول هذا الإهمال والتراخي والتهاون على مستوى التطبيق والأداء والعمل. هم تدري الفقيه يقول لك أنا وظيفتي يعني ما أقدر أنفق عمري في كل المسائل الفقهية، أنا أحرر المسائل الابتلائية. فهذا سرى إلى أنه الأمر معروف كأنه مو كتاب ابتلائي، فلذلك خلت متون فقهية منه كالمقنع للصدوق والانتصار والناصريات للسيد المرتضى وجواهر الفقه للقاضي والغنية لابن زورة، خلت من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكتب استدلالية أيضا خلت منه، لأن يدري يقول لك احنا نبحث عن مطالب، يعني نعتبر أكيد لفقهانا قدس الله روحهم، يقول لك العمر أنا ما استطيع أن أبذل فيه كلها مالح. فمثلا الكتب الاستدلالية أيضا يقول لك أنا مثلا أحرر المطالب المعمقة، أحرر الكتب التي فيها فتبحث مثلا فيه عمق، فيه هذا مطلب كتاب الأمر ما به مطالب معمقة. لذلك الحدائق مثلا مفتاح الكرامة ما بيها كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فمو بس على مستوى المتون الفقهية، لا حتى على مستوى الكتب الاستدلالية أيضا خلت منه كتب أو كتب أخرى تناولت، لكن باقتضاء مقدار أسطر، هذا بحسب مراجعتي يعني، ولا يمكن تراجعون تجدون أكثر، مثل المراسم للديلمي لا يعدو يمكن صفحة واحدة كتاب الأمر بالمعروف لا المنكر. وإذا انتقلت إلى جوامع الحديث كالكافي والتهذيب خجعلوه بابا من أبواب الجهاد، 80 بابا في التهذيب لكتاب الجهاد، الباب 80 فقط هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كتاب واحد من 80 بابا من كتاب الجهاد. وكذلك أيضا تشوفه في الكافي أيضا جعله بعض المطالب يعني بعض الأبواب من كتاب الجهاد، يعني حتى لم يعزل بكتاب منفصل، رغم أننا قرأنا الآن ما عن أمير المؤمنين عليه السلام، ما أعمال البر كلها والجهاد في سبيل الله بالنسبة إلى الأمر بالمعروف لا المنكر إلا كهذا المثال الذي ذكره عليه السلام. وكثير من الرسائل العملية المتأخرة أيضا كانت خالية من كتاب الأمر بالمعروف والمنكر، هاي ألحقت في بعض الرسائل العملية العقود المتأخرة. إذن هذه المعطيات التي أمامنا، أي معطيات؟ معطيات شرف هذه الفضيلة، هذه الفريضة وفضلها، عظمة هذه الفريضة وآثارها الإيجابية عند أدائها والسلبية عند تركها، زين، عظم مسؤوليتها مقابل التحديات التي نواجهها، إهمالها عملا وعلما إذا أمكن استعمال هذا التعبير، هاي كلها معطيات صارت أمامنا تلزمنا ببذل جهد واسع أيضا على نفس المستويين، علما وعملا، علما بأن نشبعها لهذه الفريضة لهذا الكتاب، كتاب الأمر بالمعروف عن المنكر، نشبعها بحثا وتفصيلا إن شاء الله تعالى. لا أعلم أين نصل، نحن نحرر من البحث مقدار درس أو درسين، لكني يعني كنظرة إجمالية وكنظرة يعني أولية أعتقد أننا نستطيع أن نحرر في هذا الكتاب مباحث معمقة ومهمة لا تقل عمقا وأصالة وإبداعا عن بقية الأبحاث في الكتب التي أتعب الفقهاء أنفسهم جزاهم الله خير فيها. فإذا هذه الفريضة تحتاج منا جهدا كبيرا لإحيائها على مستوى الممارسة والتطبيق والعمل، وأيضا جهدا علميا تحتاج منا بأن نحررها ونوسعها ونتناولها كما تناول الكتب الأخرى. لماذا كتاب الطهارة مثلا يأخذ 10 مجلدات مثلا، أو كتاب الصلاة يأخذ 20 مجلدا؟ قال لأنهم أعملوا ملكتهم فيها فتشققت المسائل وتشعبت وفصلت وإلى آخره. فكذلك إذن هذه حينما نبدأ البحث بها ونعمق مطالبها ونفرع ونشقق، ستبدأ أنت بدال 10 صفحات تصير 100 صفحة، ويأتي الآخر ويسويها 500 صفحة. وهذا طبعا يعني الجانب العملي والعلمي كل منهما يحرك الآخر. أنت لما تحرك الجانب العلمي وتثيرها بالبحث والتفصيل والتشقيق وتلفت الأنظار إلى أهميتها، بالتأكيد هذا إن شاء الله تعالى سيكون حافزا على التحرك العملي بها، والتحرك العملي أيضا سيحفز البحث العلمي، لأن كثير من المسائل إنما تحرر علميا للابتلاء بها عمليا ولطروها على الساحة. إذن هذا الجهد الذي يطلب منا نسأل الله تعالى التوفيق فيه، هذا كالمقدمة كان قبل الدخول في البحث. ثم نبدأ إن شاء الله تعالى في الفصل الأول، وهو في تنقيح الموضوع قبل الدخول في تفصيل. أكيد وبحثنا كبحث فقهي إنما هو في الحكم وما يتفرع عنه، لكنه الفريضة تحتاج إلى شيء من البحث في تنقيح الموضوع، وفيه مطالب تأتي إن شاء الله تعالى في الدرس المقبل بإذن الله. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا بالقاسم محمد وعلى آله الطاهرين. اللهم صل على محمد.